السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما كان العشاق الأولون يشبهون معشوقاتهم بالقمر. هل القمر فعلا فيه هذا الجمال الذي يستحق أن تشبه المعشوقة به؟ ما قصة الرجل الذي قالت له امرأة فأين مكوكبها؟ وكيف تصرف بعد ذلك؟ إذا كان المرء أينما مشى مشى معه القمر، فشعر أن القمر يراه ويراقبه، ألا ينبغي له أن يستشعر دائما مراقبة الله تعالى له؟ كيف ينبغي أن نستشعر هذه المراقبة؟ ما هي قصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع شعورهم بمراقبة الله الدائمة لهم؟ لماذا قال عليه الصلاة والسلام استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك؟ لماذا بكى الإمام أحمد رحمه الله لما أنشدت بين يديه أبيات تدل على مراقبة الله لعبده؟ كيف يستشعر الإنسان ذلك دائما؟ كيف ينمي هذه المراقبة في قلبه؟ ما هو أثر ذنوب الخلوات التي إذا خلى المرء بها انتهكها؟ كيف يستطيع الإنسان أن يقول دائما لنفسه إن الذي خلق الظلام يراني؟ قصة عجيبة نقف معها اليوم، فأين مكوكبها؟ محاسبة النفس والوقوف على غرائزها وسقطاتها وشهواتها والحيلولة بينها وبين المعصية هي مرتبة من مراتب العبودية التي ينبغي أن يحرص المرء عليها. طبعا الحوادث ذلك كثيرة، لكن ما دام كلامنا عن القمر نعطيك حادثة تتعلق بالقمر. ذكر الأصمعي أن رجلا خلى بامرأة كان عاشقا لها محبا لها، فالعشاق لهم أحاديث مع القمر، لكن عاد هذا مثال سريع يعني. فما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادها على نفسها فكأنها تأبت عليه، فقال لها لا يرانا من أحد، لا يرانا إلا هذا القمر، إلا هذا الكوكب القمر. فقالت فأين مكوكبه، أين الذي خلقه؟ إذا أنت يعني قد أمنت أن ينظر إليك القمر، فأين خالق القمر سبحانه وتعالى؟ هو بلا شك أن قدرة الإنسان على التحكم في غريزته هذه مرتبة من مراتب العبودية والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه ابن ماجه قال ليأتين أقوام يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة يا رسول الله جلهم لنا، صفهم لنا، من هؤلاء؟ فقال هم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، انتهكوها. يعني إذا أقفل على نفسه غرفته وكان أمامه الكمبيوتر ولا في يده ربما هاتف بشاشة في أنواع المناظر والإنترنت مفتوح وليس هناك أحد من الناس يراقبه، فينسى مراقبة الله تعالى له فينتهك الحرمة. أو ربما سافر إلى بلد من البلدان، فلما ذهب عنه الرقيب من زوجة أو ولد أو والد أو صديق أو كذا، يعني جعل الله أهون الناظرين إليه ولم يلتفت إلى مراقبة الله له ووقع فيما حرم الله. جاء رجل مرة إلى الإمام أحمد فقال له يا إمام ما تقول في الشعر؟ قال مثل ماذا؟ قال كقول القائل إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. يقول: فوضع الإمام أحمد طرف عمامته على فمه ودخل، قال: فسمعته من وراء الستر يبكي، سمعته من وراء الستر يبكي. محاسبة النفس وأن يكون القلب هذا دائم المراقبة لله ودائم التعظيم لله، هذه من أعظم مراتب العبودية. أن تكون المعصية سهلة بين يديك ومع ذلك تتركها لأنك تعلم أن الله تعالى يراك. إن الذي خلق الظلام يراني. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر آخر الزمان قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. ثم قال: للعامل منهم أجر 50 منكم. يكلم الصحابة يقول: يا صحابة، الذي يعني يعمل في آخر الزمان له أجر ك50 من يعمل منكم. يعني بمعنى كما ذكر عدد من الشراح أن الذي يغض بصره في آخر الزمان مرة كأنما له أجر 50 مرة لما تغض أنت بصرك يا صحابي. الذي في آخر الزمان يمسك لسانه عن الغيبة أو يمسك لسانه عن النظر الحرام أو المال الحرام أو ربما الذهاب إلى المكان الحرام أو عقوق الوالدين أو غيره، يكون له أجر الامتناع عن هذه المعصية أو الإقبال على الطاعة كأجر 50 منكم يا صحابة. قال الصحابي: يا رسول الله، منا أو منهم، يعني له أجر 50 منا أو أجر 50 من أصحابه منهم في آخر الزمان. قال: بل منكم. وفي روايات أخرى صححها بعض أهل العلم قال: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. وبالتالي كلما كانت المعصية أسهل للإنسان كلما كان أجره أعظم إذا ابتعد عنها. مرة ألقيت محاضرة في أحد الأسواق في دولة من دول الخليج، فتكلمت عن هذا المفهوم. حقيقة هو: اتق المحارم تكون أعبد الناس، ولا تجعل الله أهون الناظرين إليك، بل عظم رب العالمين. ثم طلبت من الجمهور، كنا في سوق مفتوح، وطلبت منهم مشاركة. فقام شاب وأخذ الميكروفون، قال: أنا عندي أصحاب ونسافر إلى بعض البلدان، ويعني لا نذهب إلى أماكن فيها سكر أو فيها كبائر أو كذا، ربما نذهب إلى مطاعم وإلى كذا ونعود ونجلس مع بعض ونتحدث، وإلى بلدان أيضا إسلامية وعربية. يقول: فسافرنا مرة إلى أحد البلدان، فلما أمضينا 2 أو 3 ونحن كعادتنا نبعد عنها الكبائر، يقول: فإذا بأصحابي يتوجهون إلى مكان فيه شيء من هذا. يقول: فيا شباب ما يجوز، يا شباب حرام. قالوا: يعني نحن دائما نبتعد عشانك. يقول: فتركتهم وذهبت إلى الشقة. فلم يمضي وقت حتى أقبلوا ودخلوا الشقة ويبدو أن معهم بعض من وجدوه هناك. يقول: فقمت وأقفلت الغرفة علي، فأرادوني أن أخرج إليهم، وسبحان الله مثل ما قال عمر رضي الله عنه، يقول: ودت الزانية لو أن النساء كلهن زنينا. يعني صاحب المعصية أحيانا مثل إبليس لما طرده الله تعالى من رحمته قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. طيب ما أنت غويت يا إبليس لوحدك، لماذا تغوي الناس معك هكذا؟ ما دام أنه غوى وفسد يريد أن يفسد الناس معه. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يقول: فأرادوني على الخروج فأبيت، قلت: أعوذ بالله، أنتم في منكركم وأنتم كذا. يقول: فطرق أحدهم علي الباب وقال: افتح، طيب أعطنا شاحن الجوال اللي عندك. يقول: فنظرت فعلا، أخذ شاحن الجوال وفتحت الباب لأناوله إياه. يقول: فدفع الباب وأدخل علي إحداهن وأخذ المفتاح بسرعة وأغلق الباب، فأخذت أقول: أعوذ بالله، افتح افتح، فلم يلتفت إلي، ويبدو أنهم جعلوا لها مالا أو كذا. حتى أبعدها، يقول: جعلت أقول: ابعدي عني، أنا عندي إيدز، يعني أنا مصاب بمرض الإيدز، لا تقتربي، أخوفها. يقول: فما فزعت، قالت: أنت عندك المرض من متى؟ يقول: تسأل بكل هدوء، قلت: عندي المرض من 2 سنين. فقالت: وأنا عندي الإيدز أيضا من 1 سنة كاملة، وبالتالي كلنا مصابين فلا يضر. يقول فلما رأيت ذلك طرقت الباب وبدأت أصرخ يا شباب اللي عندي فيها إيدز يا شباب يا افتحوا الباب. قال ففتحوا وأخرجوا من عندهم. فلما قال لذلك قلت له والله يا ولدي أسأل الله أنك تكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام اتق المحارم تكن أعبد الناس. طبعا الذي يدعو الناس عموما حقيقة إلى ربما الوقوع في مثل ذنوب الخلوات أو كذا إطراق البصر. وابن القيم رحمه الله يقول اتقي النظرة فإن لم تفعل صارت خطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، فإن لم تفعل صارت فعلا، فإن لم تفعل فقاومه، فإن لم تفعل صار عادة، فيصعب عند ذلك الانتقال عنه. وهذا كله من إطلاق البصر حقيقة، ربما أورث في القلب يعني عشقا لصورة معينة وتعلقا. يعني مع الأسف الآن مع انتشار اليوم يعني الصور بين الناس والمقاطع، بدأت بعض الفتيات ربما تتعلق أحيانا بشاب، ترى مقاطع في سناب شات، في الكيك، في تويتر، في الفيسبوك، في اليوتيوب وغيرها من المقاطع السريعة هذه التي ربما يظهر الشاب فيها أحسن ما عنده من حسن ولطف ونكتة، هو أصلا مجمع نفسه حتى يطلع بأحسن صورة، وبالتالي هي لا ترى منه إلا الأشياء الحسنة، فربما تعلق قلبها به. الأصمعي رحمه الله سئل عن أعجب ما رأى، عبد الملك بن قريب الأصمعي من الأدباء، فقال مررت مرة على حي من أحياء العرب، فمررت بصخرة كبيرة فجلست في ظلها، شمس جلست في ظلها، يقول وإذا مكتوب على الصخرة أيا معشر العشاق بالله خبروا إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع. أيا معشر العشاق بالله خبروا إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع. يقول فأخذت حجرا صغيرا وكتبت تحته يداوي هواه ثم يكتم حبه ويخنع في كل الأمور ويخشع. لا تطلع حبك، اذكر الله وخله في قلبك. يقول فمضيت إلى حاجاتي ثم عدت إلى ظلي، قال وإذا مكتوب تحتها وكيف يداوي والهوى فالق الحشا وفي كل يوم قلبه يتصدع. يقول فأخذت الحجر وكتبت تحته إذا لم يجد بدا لكتمان عشقه فليس له شيء سوى الموت ينفع. إذا لم يجد بدا لكتمان عشقه فليس له شيء سوى الموت ينفع. قال ثم مضيت، فعدت بعد زمن ومررت بالصخرة وإذا عندها قبر وإذا مكتوب تحت الأبيات سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا سلامي لمن قد كان بالوصل يمنع. سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا سلامي لمن قد كان بالوصل يمنع. هذا طبعا مثال على أن تعلق القلب ربما أورث غما عظيما، لكن إذا كان الإنسان عود نفسه على مراقبة الله تعالى له، على تعظيم نظر الله جل وعلا له، على أنه إن وقع في الخطأ مباشرة استغفر، وأيضا على أنه إذا وعظ بالموعظة يستمع، كما قالت هذه المرأة للرجل لما قال ما يرانا إلا هذا الكوكب وأشار إلى القمر، قالت فأين مكوكبه؟ أين الذي خلقه؟ أنت يعني إن لم تكن تستحي من نظر هذا القمر إليك، طيب استحي من نظر الله تعالى، فاستحي من نظر الله ونظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هذا الذي يجعل الإنسان يعظم الله تعالى في قلبه كلما ابتعد عن هذا. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثلاثة الذين دخلوا الغار، ثلاثة من بني إسرائيل الذين دخلوا الغار، أحدهم أيضا تمكن بابنة عمه وكانت هي أحب الناس إليه، فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وتركتها، يقول تركتها وهي أحب الناس إلي. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، بعدما أطبقت الصخرة عليهم الغار. والله يا أخي ما أجمل، يعني لو أن الإنسان فعلا يكون قد ترك شهوات معينة مع قدرته عليها، ثم إذا وقع في كربة قال: يا ربي إن كنت تعلم أني ما تركت هذا الشيء إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك، فافرج عني ما أنا فيه، أنا مريض، افرج عني ما أنا فيه، أنا فقير، أنا مديون، أنا مكروب، أنا تائه، أنا ضال، يا ربي افرج عني ما أنا فيه. إذا كان قد تعرف على الله تعالى بعمل، كما قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله، ذكروا أن الله سيحاسبهم، أنه سيوقفهم بين يديه، أنهم سيقرؤون كتبهم بين يديه، أنهم سيقفون أمام الميزان، ذكروا الله، ذكروا أن الله يراهم ويسمعهم وهو قادر على حسابهم، ذكروا الله. هذا الذكر لله أثر في تصرفاتهم. قال: فاستغفروا لذنوبهم. ما عندهم يأس من رحمة الله، لكن عندهم انكسار. فاستغفروا لذنوبهم. ثم قال الله: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن يغفر، يستغفرون من إذا ما استغفروا الله؟ هم أصلا عصوا الله، والطريق إلى مغفرته هو بابه والوقوف بين يديه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. دائما تذكر فأين مكوكبها، أين الخالق عنك لو أنك وقعت في شيء من المعصية. كم من صحابي وقف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام مستغفرا تائبا راجعا عما وقع فيه من خطأ، لكنه لم يكونوا يصروا على أخطائهم التي فعلوها في خلوتهم. يأتي ماعز: يا رسول الله زنيت فطهرني. تأتي الغامدية: يا رسول الله زنيت فطهرني. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل: يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة. ما كان الواحد يصر. يا جماعة، ترى ليست القضية في الوقوع في المعصية، القضية ما الذي يتبع هذا؟ هل يتبعه إصرار عليها أم يتبعه انكسار وذل بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ يا ابن آدم، إنك ما سألتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. نعم، هي مرتبة المراقبة، أن يشعر الإنسان دائما بمراقبة الله تعالى له، مهما خلى عن أعين الناس، مهما غاب عن أبصارهم، مهما شعر بأنه التجى إلى مكان لا يراه فيه أحد، لكن ينبغي أن يعلم أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. وكلما كان الإنسان واصلا إلى هذه المرتبة الإحسان أفلح، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا محبة له وخوفا وتعظيما لجلاله. ألقاكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.